في إذاعة طهران يقدم.
من العوامل ويتمسكون بعادات غير دينية
تستطيع الدول الكبرى المكتظة بالسكان في منطقة غرب آسيا وبعض الدول الكبيرة المجاورة للكيان الصهيوني المعتدي أن تعالج هذه الغدة السرطانية. ما هو السبب؟ السبب هو ذلك الشيء نفسه الذي أدى بالشعب الإيراني الكبير رغم دينه وإيمانه إلى أن لا يكون ناجحا وموفقا قبل زمن الثورة وخلال الأحداث التي مرت عليه خلال الفترات الماضية. السبب واحد في كل مكان، وهو أن شعبنا لم يكن متمتعا بما مضى بالخصائص الممتازة التي تمتع بها خلال هذه الأعوام الثمانية، أي أعوام ما بعد الدولة الإسلامية والحديث من البلدان المسلمة الأخرى أيضا لم تتمتع بها، لكن شعبنا قد تمتع بها طوال الأعوام التي مرت بعد انتصار الثورة. ما هي هذه الخصائص؟ إنها نقطة رئيسية وهي السبب في انتصارات الشعب الإيراني الباهرة ونجاحاته. أعني بها انتصار الجماهير المؤمنة الهائلة من الشباب والرجال والنساء والشرائح بذلك المركز وتلك القيادة الإلهية الإيمانية التي كانت تسعى جاهدة في سبيل تحقيق الأهداف الإسلامية بكل كيانها. تهدو الناس إلى ذلك النهج الذي يجب عليهم انتهاجه، فلا بد من وجود قائد ومركز ومصدر هداية. قد تجسد ذلك في إمام عظيم، ذلك الرجل الحكيم الإلهي، هو الذي كان ينير الدرب لهذه الجماهير الفائلة المسلمة المؤمنة الملتزمة، وكان يحدد للناس من يجب مكافحته ومواجهته، وكان يدعوهم إلى ربط قلوبهم بالله والتوكل عليه، ويحذرهم ويعلمهم طريقة الجهوزية والتأهب أمام العدو وعدم الوقوع في محامله، وكان يقول لهم عند اقتضاء كل ما يجب عليهم معرفة. ومن خلفه الجهاد التنفيذي للبلد وهو نظام الجمهورية الإسلامية. لم تقتصر القضية على شخص الإمام، فلا يزعم بعضكم أن الجماهير الشعبية في الجمهورية الإسلامية لا ينبغي لها إلا الارتباط مع شخص القائد، والجهاز التنفيذي للبلد لا يلعب دورا في اجتذاب الناس وهدايتهم وإرشادهم وتعبئتهم ودعمهم. لا، هذه نظرة خاطئة. هنا قد كان الإمام العظيم كما كنتم تلاحظون يدعم المسؤولين الرسميين في البلد ويساندهم مرارا وتكرارا. سبب للامتناع عن النزول إلى الساحة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد كبير من الأسرى المحررين من سجون البعث الصدامي عام 1992. كان اليأس يؤدي بالبعض إلى عدم النزول إلى الساحة. لا بد من إبعاد اليأس عن النفس. في تلك الأيام التي كنتم فيها في سجون البعث القاسية لم تكونوا ترون أمامكم سوى العتمة والطعام، من ذلك الجندي العنيف الحامل للصاروخ إلى ذلك الضابط البعثي القاسي إلى صدام حسين نفسه، كل واحد منهم كان عدوا شخصيا، كأنكم قتلتموه وقتلتم أباه. وما إن وقعتم بيد أي واحد منهم جابهكم بالأذى والتعذيب والضغط. ألم يكن كذلك؟ كانت الأجواء قاتمة، وقد خيمت هذه الأجواء علينا أيضا، ونحن هنا في بيوتنا بعيدين عنكم، وقد أمضنا ألم فراقكم أيها الإخوة. أنا شخصيا كانت تنتابني هذه المشاعر، وأعلم أن معظم الشعب الإيراني استولت عليه هذه الأحاسيس أيضا، سواء كان له أو لأحد أقربائه أسير أم لم يكن. وقد لماذا ييأس بعضنا من إمكانية اجتثاث الكيان الصهيوني من المنطقة؟ لماذا ييأس بعضنا من إمكانية إنقاذ المسلمين في جميع أرجاء العالم وإخراجهم من هذه الحالة والمظلومية القابعين فيها؟
أيها الأخوة والأخوات، لقد تحولت شهادة آية الله السيد مصطفى الخميني النجل الأكبر للإمام الراحل عام 1977 والمراسم التأمينية المهيبة التي أقيمت له في إيران إلى نقطة انطلاق لتحرك الحوزات العلمية مجددا ومنطقة الشعب الإيراني. وقد حاول النظام الملكي حينها الانتقام من الإمام بنشر مقالة مذهلة في إحدى الصحف الرسمية، غير أن السحر انقلب عن السحر، إذ فجر تلك المقالة انتفاضة 1978 التي استشهد فيها جمع من قلاب الثوريين، ومرة أخرى أشعلت قوم المقدسة فطور الثورة، وما هي إلا فترة وجيزة حتى تكاتفت مسار الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، حيث أدت إقامة مراسم العزاء المتتالية للسيد مصطفى الحماهي من سقوط الشهداء بسريان لهيب الثورة إلى مدن البلاد الأخرى كتبريز ويزد وجهرم وشيراز وأصفهان وطهران. وطوال هذه الفترة كانت البيانات المتوالية الصدور من الإمام الخميني وأشرطة تسجيل أحاديثه وخطاباته والتي كان يدعو فيها الجماهير إلى الثبات ومواصلة النهضة حتى القضاء على النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلامية، كانت تستنسخ وتكفر على أيدي مؤيديه وأنصاره ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد. أجل، مع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكي لم يتمكن من إخماد لهيب الثورة المستعرة، وكانت أحاديثه ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها دور في تهيئة الغضب الجماهيري لفهم بيانات الإمام الراحل التي كانت تكشف الخفايا وترشد الجماهير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم. في عهد حكومة شريف إمامي ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجماهير العزل في ميدان جالة الشهداء حالياً بطهران، وأعلنت إثر ذلك الأحكام العرفية في كل من طهران وإحدى عشرة محافظة من محافظات البلاد الكبرى لأجل غير مسمى، غير أن الجماهير لم تعبأ بالأحكام العرفية مستمحية شجاعتها من بيانات الإمام الخميني، واستثمرت التظاهرات ليل نهار دون انقطاع، بل كانت في اعتصام مستمر، إذ كانت نداءات الله أكبر والموت للشاه ويعيش الخميني تسمع على مدى ساعة ويرافقها أحيانا أزيز الرصاص الذي كان يحرك الجيش جهاد. أجل، لقد قال الإمام الخميني أن هذا هو الهدف
نسيب جبرك إلا لطفك يا إلهي أقرب يبدلك إلا عطفك يا إلهي
تدري أمنية العمر أن يرضى الله. تناجي في شوق مولاك الله، وجعلت حياتك خاضعا لكتاب الله، وتبعت السنة مقتديا برسول الله، فستدخل جنة رضوان إن شاء الله. وقضيت حياتك طيبا بسبيل الله، فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله.
سمعونا وضمن برنامج منهج المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو الانقطاع إلى الله تعالى.
الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في المناجاة الشعباني لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزه.
هذا المقطع المبارك يتحدث عن مفهوم عرفاني وسلوكي كبير جدا، ألا وهو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هناك طريقين لمعرفة الله عز وجل. الطريق الأول هو الطريق العقلي الاستدلالي المبني على الحجة والبرهان، والطريق الثاني هو الطريق القلبي الشهودي المبني على تهذيب النفس وتزكيتها. الطريق الثاني الطريق القلبي هو ربما يكون أنفع في إيمان الإنسان من الطريق الأول، باعتبار أننا نرى في حياتنا أن كثير من الناس الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعرفون الله عز وجل معرفة استدلالية في مقام العمل لا يؤثر فيهم ذلك، لا تؤثر هذه المعرفة، بل كثير من الناس الذين يعرفون الله معرفة استدلالية يجحدون الله تبارك وتعالى كما يصرح القرآن الكريم بذلك. وجحدوا بها واستيقنتها مع أنه متيقن، مع ذلك تجده ماذا؟ تجده جاحدا لله تبارك وتعالى. هذا قلت بأن معرفة الله تبارك وتعالى القلبي وبأن يفتح الله عز وجل على الإنسان أبواب المعرفة ويكون النور وأحد معرفة جدا عزيزة وجدا غالية. الإنسان يصل إلى هذه المعرفة من خلال الانتظار إلى الله تبارك وتعالى. إذا انقطع العبد إلى الله أنار الله بصيرته، وإذا أنار الله بصيرته كشفت له كثير من الحقائق التي لم يكن يعرفها، وإذا كشفت له تلك الحقائق وصل إلى درجة اليقين، وإذا وصل إلى درجة اليقين ما يمكن أن يرتكب المعصية أو يبتعد عن الطاعة إذا وصل إلى مرحلة اليقين. ولهذا تجد المتقين في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما يذكر تفاصيل حياة المتقين وصفات المتقين يبين السبب في وصولهم إلى هذه المراتب العليا، بحيث لا يهمون بمعصية لا يرتكبون ذنبا، يقول فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. لما الإنسان يصل إلى مقام أنه هو والنار كمن قد رآها فهم فيها، الإنسان إذا رأى النار بعينه وقيل له إذا أذنبت من جنبه التي تراها في عينك، هل يمكن للإنسان أن يختبر الإنسان؟ إذا أوقدنا للإنسان نارا أمام عينه وهو ينظر إليها ثم قيل له يا هذا إن ارتكبت ذنبا من الذنوب ألقيناك في هذه النار التي هي أمامك، هل يمكن للإنسان أن يرتكب ذنبا من الذنوب وهو ينظر إليها؟ يقول وصلوا إلى مرحلهم والنار كمن قد رآها شاهدوها بمظاهرهم كمن قد شاهدها بعينه. هذه الأمور موجودة، نحن محكومون عليها، نحن لا نشاهد ذلك. لماذا؟ لأن على قلوبنا غشاوة. في القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في كتابه وكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك، يعني هذه الأمور هي موجودة، هذه الحقائق الملكوتية موجودة، لكن أنت عليك غطاء، غطاءك أنت، لاحظ الضمير الجار، فكشفنا عنك غطاءك، أنت مضروب عليك بغطاء ومضروب عليك بحجاب فلا ترى هذه الحقائق. ولذلك عندما يموت الإنسان الواقع ينكشف عنه الغطاء، إذا انكشف عنه الغطاء شاهد تلك الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم. بعض الناس قبل الموت يكشف الله عنه الغطاء ويكشف عنه الحلاوة وينظرون إلى تلك الحقائق. ولهذا يصير الموت بالنسبة لهم والحياة دواء يفرق عنه. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء لمدت هذه الحقائق. في الواقع نحن نحتاج في رؤية أهله، يعني الإنسان في بصره العالي، بصره العالي كيف يرى الأشياء؟ يرى الأشياء طبعا أول هذه الشعور هو أن يمتلك حاسة سليمة. لا بد من وجود الشعور، لا بد من وجود نور حتى تتعلم يرى الأشياء، ولا بد من ارتفاع المانع عن بصره. إذا كانت عينه معصومة لا يمكن أن يرى شيئا، إذا كانت عينه سليمة ولم يملك النور كان في الظلام لا يرى شيئا، إذا كان في النور وكان معصوب العينين كذلك لا يرى شيئا. فشروط الرؤية البصرية ثلاثة: وجود المقتضي كما يقولون وهو الحاسة ببصرية سليمة، ووجود الشر وهو وجود النور، وارتفاع المانع وهو ارتفاع. بالنسبة إلى الرؤية الخلفية لا بد منها، لا بد من بصيرة حية بعض الخلوق معقولة، كما أن البصر يعمى كذلك البصيرة يعمى، فالقلب كما هو البصر كما أن العين في بعض الأحيان معطوبة لا ترى كذلك القلب في كثير من الأحيان يكون أعمى، في بعض الأحيان يكون ميت ومريض في قلوب المرض. لا بد من سلامة البصيرة كما أنه لا بد من سلامة البصر حتى يرى الإنسان، وكما أنه لا بد من رفع الغطاء ورفع الحجاب عن العين حتى تبصر، كذلك لا بد من رفع الغطاء عن القلب حتى يبصر. وإذا القلب مطبوع عليه تأثير الكلام بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، إذا كانت عليه طبقة من الريس كان على قلبه فكان كما في تحذير الدعاء، وإنك لا تحجب عن قلبك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، أعمال الإنسان السيئة تكتب الحجاب على قلبه، كما أنه لا بد من رفع الحجاب عن البصر حتى يبصر، كذلك لا بد من رفع الحجاب عن البصيرة حتى تبصر، وكما أنه لا بد من النور ولا بد من الضياء للبصر حتى يرى الأشياء كما هي، كذلك لا بد من نور قلبي بصيرا وللقلب حتى ترى الأشياء كما هي. ولذلك النور لما يدخل إلى القلب في تحذير أمير المؤمنين عليه السلام سوف تفرق أبصار القلوب فتبين تفاصيل معدنها. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بعد صلاة كان في مسجد مبارك، وبعد أن أتم الصلاة وأتم المسلمون الصلاة نظر إلى شاب في زاوية من زوايا المسجد وهو يهوي برأسه ويصرخ بعينيه، وقد ذهلت عيناه وشحب لونه، فجاء إلى النبي شدت انتباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه قال: يا هذا كيف أصبح؟ قال: يا رسول الله أصبحت موقنا. قال: يا هذا إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقين؟ قال: يا رسول الله إن يقيني هو الذي أرى ليلي وأغمأ هواجري حتى كأني أنظر إلى عرش الله وقد نصب الحجاب وقد حجر الناس وأنا من بينهم. راح يحدث عن تفاصيل المحجر التي يقول لك أني أنظر إليها يا رسول الله، ولهذا الشكر عيوني غائرة